لسان عربي تقدم دانشمند للكاتب الموريتاني أحمد فال الدين، يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد. بغداد عام 485 للهجرة. ركض مؤذن النظامية صارخا في أطراف المدرسة: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. اشرأبت الأعناق من الحجرات، ورمى الطباخون العجين من أيديهم، واندفع طلاب يلوون عمائمهم استعدادا للصلاة. فضاقت بهم مخارج الحجرات. كان الغزالي وأربعة أساتذة من أوائل الداخلين إلى المسجد. تقاربت الجماجم وغص المكان بالعيون المتطلعة، وفاحت رائحة عرق مشوبة بفوائح العطر والحبر والورق. ثم ظهر قيم المدرسة النظامية آتيا من باب المسجد، والصفوف تنفرج عنه حتى وقف على المنبر وفتح ورقة ثم شرع يقرأ: لقد شاء الله القادر أن تمتد يد غادرة إلى رضي الخليفة وتاج الحضرتين سيدنا نظام الملك خواجة بزرك رحمه الله، فقد قتله باطني يوم العاشر من رمضان وهو في الطريق من أصفهان إلى بغداد، فادعوا له وتصدقوا عنه. وقد أمر مولانا السلطان ملك شاه تاج الملك بتولي الوزارة بعده، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ضج المسجد بالدعاء والأسئلة والهمس: كيف يقتل نظام الملك؟ ومن يجرؤ على قتله؟ وغمغم رجال بضلوع السلطان في الأمر، وسمع وسط الضوضاء صوت: هل سترضى الجنود النظامية بالأمر؟ وبحثت عيون من أطراف المسجد عن صاحب الصوت، وارتفعت أيد ثم عادت حائرة إلى أمكنتها. أنصت الغزالي لنبض صدايه: لقد قتل نظام الملك. أحس ببرودة في قدميه وهو يلف جبته ليقف. كيف يقتل نظام الملك؟ هل فعلها السلطان؟ كيف تسول له نفسه قتل أعظم وزير عرفه الإسلام؟ وما مصير الأمر من بعده؟ هل يظن أن 12,000 فارس من أتباع الوزير سيهدؤون ويرضون؟ وكيف يقع على إخراج الخليفة من بغداد غدا إذا تغيرت عليه قلوب الجنود النظامية؟ خرج ماشيا في ساحة المدرسة وجمجمته تغلي أسئلة وحيرة، ولمح مئات العمائم العائدة إلى الحجرات وغرف الدرس، والحمام الحائم فوق الرؤوس، والنافورة تنفث ماء خيل إليه أنه دم فوار. فكر في مصير هذه المدرسة التي يدرس فيها 6,000 طالب وتنفق عليها 15,000 دينار كل عام. هل سيستمر هذا أم سيعمد جندي تركي أحمق إلى إيقافه؟ كيف تغلق المدرسة والوزير رحمه الله أوقف أوقافا فيها أسواق ودكاكين وحمامات لضمان استمرارها؟ تجاوز النافورة وخرج إلى الشارع الضاج بالحياة العادية، كأن موت نظام الملك لا يعني أحدا فيه، كأن سقوط أكبر وزير في بلاد الإسلام لا يستدعي حدادا ولا يثني عنان الحياة الراكضة اللاهتة. فذاك خباز يمشي وخبزه على رأسه، وهذا مكار يبحث عمن يحمله، وتلك امرأة تدخل على عطار لتتجمل لحبيب. ستغرب الشمس اليوم حمراء قانية دون تأخر، وستشرق غدا، وكأن نظام الملك ما كان ولا كانت أيامه. وحملته رجلاه سريعا إلى داره، فعاد بصدر ضيق ونفس متسارع وخيال كليل. دخل من الباب الخشبي الأحمر إلى داره الواسعة، فتلقته خلوب ونزعت جبته وعمامته وطيلسانه. مشى مع الدهليزي متجاوزا المجلس عن يمينه، والرياح تحرك الستائر المسدولة على الغرف الست. ثم خرج إلى فناء المنزل حيث الحديقة الصغيرة المربعة، فرمى جسده على الكرسي ورفع يده وعرك بها جبهته وأرنبة أنفه، ثم أنزلها حتى استقرت على ركبته ولمح خيال خلوب وراءه. سيدي، هل تأمر بشيء؟ مكن ظهره من مسند الكرسي. دعيني أخلو بنفسي قليلا، وإذا أذن المغرب فأخبريني. وابتعدت مخلفة ريا عطر فواح، أسند رأسه إلى الجدار. لما هذا التضايق؟ أليس نظام الملك رجلا كغيره من الرجال؟ تخترمه المنون ويطويه الزمان، فيما هذا الحزن وهذا التضايق؟ كأنك يتيم تركه أبواه. ألم تتحمل اليتم وأنت طفل غض الإهاب؟ فكيف يضرك وأنت رجل تملأ الدنيا صيتا ومكانة وتحاصرك نعم الله؟ فكر في النعم المحيطة به، نجم لامع في سماء العلم، ومكانة في قلوب الأمراء والطلاب، وبيت لا ينقصه شيء، غير أنه شعر بغياب رضا القلب وأخذ يحاول إقناع نفسه بسعادته، لكن شيئا ما في قلبه لا يتقبل أنه سعيد. كيف جاءت التعاسة والتضايق مع تكاثر المال والجاه؟ هل كنت سعيدا وأنا طالب كادح؟ كلا، لم أكن كذلك، لكني شغلت بالسعي إلى تحقيق الأماني، فلم يجد قلبي وقتا لوزن مقادير السعادة. فلما تحققت الأماني تفرغ القلب لوزن السعادة وتحريها. ملأ سمعه صراخ علمان الجيران استعدادا للإفطار، ولمح سوداد الليل يزحف على عاصمة الخلافة فانقبض. لقد حن إلى نيسابور والطبران، وحن إلى أبويه. لما تشليه الليالي دوما؟ لما يشوقه الليل إلى أمور لا يعرفها؟ لما يتلفت قلبه إلى ماض تعيس معرضا عن حاضر بهيج؟ ألا يستطيع حاضر ناظر ريان منافسة ماض موحش متصرم ظمآن؟ أي ألاعيب تتقنها الذاكرة البشرية؟ نظر إلى نور الشمس المتوارية على استحياء خلف قصور بغداد، فلمح رؤوس الأشجار المشرئبة من حيطان الجيران، وتخيلها وجوها شائهة فضولية تفتش خبايا روحه. لماذا يملأها الليل شجنا؟ كأن النهار يشغل الإنسان بالسعي والكدح، حتى إذا فرغ من أعماله وجنه الليل تناوشته الهموم وفرغ قلبه للأسئلة المؤجلة. ألذلك يملأ الليل جوانحه بشوق إلى مرابع لا يعرفها، وإلى رفقة مجهولة لم يرها، وإلى مساكن مشتهات بعيدة، وحكايات لم تدر له بخلد؟ أهو التعلق برؤية أبيه، أبيه الذي اختطفته المنون وهو يحلم بأن يصير أحد أبنائه عالما؟ أهو شوق الإنسان إلى جنان خرج منها جده آدم؟ لكن الشوق خاصية بشرية متأصلة حتى دون وجود مهيج منطقي. حتى الأعرابي الجاهل كان يذوب شوقا إلى صحرائه إذا سكن غيرها، ولو كان أجمل منها. ألا يعني هذا أن امتلاء الروح ورضاها لا يكونان أبدا بموجود مادي؟ وما لبث أن تناوشته أسئلة أخرى عن مصير النظامية والصراع بين السلطان والخليفة، ووضع المدرسة ومدرسيها وطلابها بعد وفاة مؤسسها وحاميها منذ تأسيسها عام 457 للهجرة. تسلل الأذان إلى أذنيه آتيا من جهات مختلفة، فوقف متنفسا ومشى مع الدهليز قاصدا الباب الخارجي، فابتدرته خلوب. ألا تفطر يا سيدي؟ أذهب إلى المسجد أولا. وضع رجله خارج الباب فلاحظ الصمت المطبق. فالزمان رمضان وأهل بغداد كلهم متحلقون حول موائد الإفطار، والشوارع تكاد تخلو من أي رجل ماشية. كان يسمع وقع قدميه على الشارع المبلط وهو يقترب من المسجد. لا حقيقة لهذه الدنيا ولا ثبات فيها لسلطان، ولا يعصمني إلا الانشغال بالتأليف والابتعاد عن السلاطين. لكن نفسه انقبضت لذلك السؤال الذي يخالجه منذ فترة: ماذا سأكتب؟ وكيف أنجز أمرا لم ينجز قبل؟ وفيما أؤلف؟ أفي النحو بعد سيبويه؟ أم في اللغة بعد الخليل؟ أم في الأصول بعد الشافعي والجويني؟ وصل إلى مدخل المسجد فدخل الباحة وهو يفكر: ماذا أستطيع أن أنجز؟ فكل القصائد الرنانة قيلت، وكل الكتب العظيمة ألفت وجلدت ووضعت في مكتبات بغداد ونيسابور ودمشق وبلخ، وكل البطولات وقعت وختمت بأسماء أبطالها ورويت. لا شيء أدعى إلى السأم من أن تكون حفيد رجال عظماء ومنحدرا من أمة سامقة. ألا ما أسعد الرجل الذي يولد في شبيبة الزمان، فالطريق أمامه ممتدة فسيحة، والمواقف الملحمية تتبرج له على جنبات الطريق، والكتب المفصلية تنتظر من يسطرها. لو ولدت صدر القرن الأول أو الثاني، ربما أتيت بما لم تأتي به الأوائل، لكني ولدت في المئة الخامسة. وسمع إقامة الصلاة وهو يخلع عليه عند باب المسجد، فطرد تلك الأفكار وهو يعتدل داخل الصف، وانصرف ذهنه إلى أسئلة عما ينتظره بعد وفاة نظام الملك، وما ينتظر بغداد بسبب الصراع بين الوزير والسلطان، وكيف ستكون علاقته بالسلطان ملك شاه. هل سيقربني كما قربني نظام الملك، أم سيراني من أعوان الوزير ويبعدني عن النظامية؟ بغداد عام 485 للهجرة. كانت ألسنة الخبازين والصوفية والوراقين والعطارين وجوار القصر تتلهى بخبر واحد لا غير، فلا حديث إلا عن وصول السلطان وجنوده وعسكرتهم شرق بغداد، ولا وصف إلا لخيام جيش السلطان ومئات الاسطبلات الغاصة بالخيول. جلست تركان خاتون على طرف سريرها مقطبة تنتظر دخول السلطان، بدت في حلتها الزرقاء وقميصها الأرجواني أصغر من عمرها. كانت هامتها تتألق بطرحة ذهبية الأهداب، وأذناها مزدانتين بأقراط ترصعها بالجواهر تلمع تحت أضواء المصابيح المعلقة في أطراف الخيمة. رفعت وجهها جهة الباب بترقب، هل يتراجع السلطان عن طرد الخليفة من بغداد؟ كانت ترى نفسها سليلة ملوك من الترك، ولذلك فمعرفة إدارة القصور طبيعة ثانية ولدت معها كنعومة بشرتها ودقة أنفها ولون عينيها. زمت شفتيها وهي تفكر في حجج تقنع بها زوجها حتى لا يتراجع عن طرد الخليفة من بغداد، فما يدري، قد يصبح ابنها ذو الأعوام الخمسة رجلا يتملك على دولة تمتد من الصين إلى الحجاز. لا يمنع ابنها من ولاية العهد إلا ابن السلطان الآخر من زوجته زبيدة، باركياروق ذو 11 عاما. واستيقظت على السلطان يقف بباب الخيمة، فقامت: أهلا بسلطاني. اقترب ملك شاه ورمى قلنسوته وخلع صدريته المصنوعة من جلود النمور وجلس على طرف السرير متأوها: أشعر بإرهاق، فاستعراض كتائب الجيش اليوم كان شاقا. تفضل تعال واسترح. مال على السرير واضعا رأسه على الوسادة القطنية. كيف حال محمود؟ استعادت تركان خاتون الفكرة التي كانت في ذهنها، وتخيلت طفلها ملك الملوك بخير كان يلعب مع أبناء القادة. تزحزح ملك شاه ممكنا رأسه من وسادته، ونظر إلى زوجته وقد أحس في نبرتها ونظراتها أن لديها ما تقول، لكنه تعود أن لا يفسح لها حتى لا تتجاوز، فقد تعلم من والده قواعد التعامل مع النساء. المرأة مخلوق سياسي بالفطرة، يعشق الإشارات والرموز، وها هي لا تتوقع من الرجل تلبية رغباتها فحسب، بل تلبيتها دون تكليفها عناء التلفظ بها. هي مخلوق يريد أن يفهم دون كلام، ويطاع دون أوامر، وتحقق رغباته الدفينة دون أن يفصح عنها. ولا ينسى يوم قال له والده إن للمرأة همة الملوك، فهي تتربص أبدا لاحتلال مناطق نفوذ جديدة، فإذا تنازلت لها عن مسافة قدم ضمت إليها أقداما، وإذا منحتها خيمة ضمت إليها حيا، وإذا تركت لها عادة من عاداتك طلبت التخلي عن عادات أخرى. وكل امرأة تحارب كما يحارب الفارس التركي، تكر مضمرة الفر وتفر مضمرة الكر. فإذا أدبرت بعد نقاشك معها فاحذر أن تغزوك بعد لحظات وأنت خالي الذهن أعزل قد حسبت الجولة انتهت. كانت خاتون أيضا قد تعودت على سلاح الصمت الذي يمارسه زوجها، فانطلقت. يجب أن ترسل إلى الخليفة رسالة فيها أمر بالخروج من القصر والتوجه إلى حيث شاء من البلاد، فبقاؤنا هنا في هذه الصحراء يسقط الهيبة ويميت جدوى الحماس في الجنود. كنت أرسلت إليه بالأمر، وأنت تعلمين أنه لا يملك إلا البردة والقضيب ومراسمها، فلماذا نلح عليه؟ يمكننا تركه حيث شاء في ركن من القصر إلى أي مل. تذكرت صورة والدها حاكم سمرقند وهي تردد النظر في عيني ملك شاه، أي راعي غنم هذا؟ وضعت يدها تحت ذقنها محركة حاجبيها المقوسين. أنت حفيد ملوك وتعلم أن من قواعد الملك التفرد به، ومن آيين السلطة خلو المكان من متشوف إلى مكان الحاكم. وما يدريك، فقد ينضم غلمان نظام الملك إلى الخليفة فيقع ما لا ترضى. انتفض جالسا وعيناه تدوران، كيف غاب عني هذا؟ ففيهم القواد الشجعان الذين لم ترقأ لهم دمعة منذ مقتل سيدهم. ثم وقف وأدخل قدميه في نعليه أسفل السرير وعبر الساحة المربعة بين الخيم قاصدا مجلسه الكبير، فهتف الحاجب: سيد السلطان. مشى دون التفاتة حتى جلس على كرسيه وقال للحاجب: دع الكاتب حالا. وبعد لحظات كان الكاتب يدخل الخيمة منحنيا: أمر السلطان. اكتب إلى الخليفة أن أمرنا بخروجه من بغداد فورا إلى حيث شاء من البلاد، معه حرمه وحشمه وخدمه وأمواله وما شاء، فقد رأينا أن حفظ بيضة الدولة لا يكون إلا بوجود السلطان داخل بغداد، غير أن طلباته محفوظة وهو مستشار مؤتمن، وأمرنا هذا لا يراجع، والسلام. ووقف متلفتا في أرجاء المجلس: تصله فورا ولا تخبر أحدا بالأمر. انطلق ثلاثة فرسان في طرف المعسكر ينهبون الأرض نهبا، دخلوا بغداد من باب خراسان ولم يتوقفوا حتى ظهر أمامهم قصر الخليفة. ظهرت شرفات القصر المضاءة بالقناديل، ذكرى داثرة من زمن غابر، وتقدم الفارس إلى الحارس المتجمد قرب الباب: قل للحاجب إننا رسل السلطان. وصل الخبر إلى الحاجب فانطلق مذعورا لا يسمع غير نفسه المتقطع وقرع عليه لبلاط القصر الفسيح. وجد الخليفة في مجلسه مع ندمائه، فوقف في طرف المجلس مشيرا بهامته، ففهم المقتدي بأمر الله من الإشارة أن الأمر جد، فأشار بيده وقال لندمائه: إن شئتم. وقف الرجال مستأذنين ضامين عليهم أطراف ملابسهم، وتقدم الحاجب. لقد أرسل السلطان 3 فرسان في هذه الساعة. زم الخليفة شفتيه وعدل عمامته. فليدخلوا. كان الفرسان مشدوهين وهم يتأملون القصر وأفنيته ومبانيه وأشجاره ونظامه. مشوا بترقب ثم فوجئوا بالخليفة واقفا ينتظرهم قرب باب مجلسه. فتقدم الفارس الأكبر: سيدي ومولاي، لقد وجهنا السلطان بهذه الرسالة. مد الحاجب يدا مرتعشة وتسلمها ثم مدها إلى الخليفة ففتحها. توقف عند الفقرة الأخيرة: وأمرنا هذا لا يراجع. غمت عينا الخليفة وأحس بدوار، لكنه تذكر أن عليه التماسك فنفض رأسه قليلا متظاهرا بتعديل عمامته. قولوا للسلطان أن يمهلني 2 حتى أجهز حرمي للرحيل. وأشار إلى الجميع بالانصراف. فانحنى الفرسان 3 ثم تواروا في دهاليز القصر. اقترب الخليفة من الجدار واستند إليه وهو يسمع أقدام الفرسان تقرع بلاط قصره مبتعدين، ومرر يده على الجدار ماشيا حتى وصل إلى كرسي وجلس. رفع بصره في الجدران والسقوف والأفرشة المنتقاة من أركان الأرض، ثم نظر إلى أثار منادمته لأصحابه قبل قليل. رأى دواوين الشعر وكتب السالفين، وخطر له أن الأمر حلم عابر لا حقيقة له. أيعقل أن يخرج وريث المنصور والهادي والرشيد والمأمون والمعتصم من بغداد؟ كيف ستشرق شمس بغداد دون عباسي جالسا في قصورها؟ وتخيل بغداد خالية شاحبة موحشة، وشمسها تتلفع قناعا أسود، ودجلة دماء آسنة، والبومة تنعق في أفنية هذه القصور. أفاق من أفكاره ووقف. علي بحيلة ما، فمن لم يحتل نفسه تجرع كؤوس الذل المرة وشرب السم الزعاف. وإذا خرجت من بغداد فلن يعود إليها عباسي أبدا. جعل يدور داخل المجلس طولا وعرضا، ثم وجد نفسه يكرر: إذا المرء لم يحتل وقد جد جده، أضاع وقاس أمره وهو مدبر. ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلا به الخطب إلا وهو للقصد مبصر. وقف ثم تراجع وأمسك طرف الكرسي وجلس. أيمكنني التواصل مع أتباع نظام الملك وإغراءهم بالمال والجاه وتنصيب قوادهم مكان السلطان؟ وتخيل أحد القادة يهرع إلى ملك شاه فيخبره. رأى ملك شاه يدخل القصر بالقوة ويعبث به وبحرمه وأهله. لو كان نظام الملك حيا لسهل الأمر. ثم لمعت في ذهنه فكرة أورثته راحة ونشاطا، فمشى خطوات إلى الحمام ليغسل وجهه. لكنه ما إن وقف في الحمام حتى تجمد، فقد فوجئ برجل أشعة محمر الحدقتين ناتئ الوجنتين ينظر إليه نظرة قاسية شرسة طافحة بالشراسة واللوم والتساؤل. تأمل صورته في المرآة: هل شبت في أسبوع واحد؟ هل هذا أنا؟ خرج من الحمام عازما على التشبث بملكه، ثم تمتم في سره: لابد من أن أكلم الغزالي غدا، فقد تكون تلك الحيلة الوحيدة. وانتشر خبر رسالة السلطان في مخادع القصر وأفنيته وشرفاته ودهاليزه، واستقبلته الجواري بشهقات وقلق، وبات القصر العباسي ليلة بغدادية حبلى بالخوف والترقب. الإنسان حجر ملقى من السماء. بغداد، عام 485 للهجرة. أنهى الأصلع صلاته والتفت إلى رفاق زنزانته: هل علمتم بوصول ملك شاه إلى بغداد؟ افترسته العيون من جهة الزنزانة، فالأصلع هو السجين الوحيد الذي يخرج ويدور بين الزنازين لا يمنعه حارس، وذلك لاستلطاف السجانين له وأمنهم من هربه. فكان كل يوم يخرج من المطبق ويعبر باحة السجن ويدخل الزنازين الواقعة جنوب السجن ويحادث الحراس ويقابل الزائرين. استدار وأسند ظهره إلى الجدار وكح كحة بقي أثرها في صوته. والخليفة المقتدي بأمر الله يصوم النهار ويفطر جالسا على الرماد يدعو الله أن ينقذه من مخالب ذلك التيس التركي. بدره التاجر ورأسه مسند إلى الجدار. ومن أخبرك أيها الشيخ؟ أخبرني كبير السجانين. لف التاجر يديه على ساقيه المتورمتين من آثار التعليق والتعذيب وقال كأنه يئن وهو ينظر إلى رجله: ماذا سيفعل ذلك السلجوقي؟ أتراه يرحم الخليفة أم يذله؟ تربع الأصلع ووضع مرفقيه في حجره وخفض رأسه وجعل ينكت الأرض المبلطة بسبابته، وبعد ثوان رفع وجهه فوجد الوجوه النحيلة والعيون الجاحظة شاخصة تنتظر، فقال بالفارسية: نكاكن. ثم وضع عمامته إلى جنبه وقال بنبرة شجية: إن الإنسان شجر ملقى من السماء، لكنه في هويه ذلك يظن أنه منطلق بإرادته وعزمه وقوته، وهو لا يملك من نفسه شيئا، وهذا التركي قد يرحم ذلك العباسي، والخالق قد يبطش بهما أو بأحدهما قبل كل شيء. ورفع سبابته باتجاه السماء وصرخ: الله! مد صوته باللام طويلا كما يفعل كلما هزه أمر، ثم عاد إلى هدوئه مبتسما: كم مر عليكم من العبر، كم رأيتم ممن تصرف تصرفا لا يتوقع منه. إن الناقة أحيانا تدر من اللبن قدرا غزيرا لم يظن من وكدها ولا عهدها، وإن الخائن يفي والصادق يكذب أحيانا والأمين يخون مرة، وكل هذا يدل على أن الإنسان لا يملك من أمره شيئا، كم صدوقا كذب وكم جبانا شجع. برقت عينا رجل جالس بين الأصلع والتاجر: أيها الشيخ، الله وحده يعلم، فقد يتخلق ذلك التركي بأخلاق أهل الحلم، ويرحم ذلك العباسي المستضعف سليل دوحة النبوة. رمقه الأصلع: قد يكون السلجوقي كعبد الزبد. كان التاجر يعرك ركبته المتورمة فرفع وجهه مقطبا جبينه ألما: وما عبد الزبد؟ ألا تعرفون قصة عبد الزبد؟ ولا سمعنا بها. فمال الأصلع على الجدار وبدأ يروي الحكاية: هذه قصة معروفة، وهي مدونة في كتب أهل بغداد، فمن غريب ما جرى في بغداد أن عبدا أسود كان يأوي إلى قنطرة الزبد ويلتقط النوى ويطلب الطعام ممن حضر ذلك المكان، ممن يأتون للهو واللعب، وكان هذا العبد عاري الجسد لا يتوارى إلا بخرقة، ولا يؤبه له ولا يبال به، ومضى على هذا دهر. فلما وقعت الفتنة في بغداد وانحل عقد السلطان وفشى الهرج والمرج، رأى هذا الأسود من هو أضعف منه وأقل شأنا قد أخذ السيف وأعمله وصار له شأن، فطلب سيفا وشحذه ونهب وأغار وسلب، وظهر منه شيطان في جلد إنسان. وسكت الأصلع متفرسا وجوه سامعيه فوجد العيون متعطشة شاخصة، فتابع: فلما وقع ذلك صبح وجهه في عيون الناس، وعذب لفظه في آذان سامعيه، وحسن جسمه وعشق وعشق، فالجمال أحيانا فرع من القوة. إن الأيام تأتي بالغرائب والعجائب، وأنتم تذكرون قول الحسن البصري: إن العبر كثيرة والمعتبر قليل. فلما دعي ذلك الأسود قائدا وأطاعه رجال وأعطى الأموال وفرقها وطلب الرئاسة، صار جانبه لا يرام وحماه لا يضام. فمما ظهر من حسن خلقه مع شره ولعنته وسفكه للدم وهتكه للحرم وركوبه للفاحشة وتمرده على ربه القادر أنه اشترى جارية كانت بألف دينار، وكانت حسناء جميلة، فلما صارت عنده وحاول منها حاجته فامتنعت عليه امتناعا، فقال لها: ما تكرهين مني؟ قالت: أكرهك كما أنت. فقال لها: فما تحبين؟ قالت: أن تبيعني. فقال لها: أو خير من ذلك، أعتقك وأهب لك ألف دينار. قالت: نعم. فاعتقها وأعطاها ألف دينار بحضرة القاضي ابن الدقاق عند مسجد ابن رغبان، فعجب الناس من نفسه وهمته وسماحته ومن صبره على كلامها وإعراضه عن مكافأتها على كراهتها له، فوالله لو قتلها ما كان أتى ما ليس من فعله في مثلها، ولما سأله أحد عن دمها. فمن جعل عبد الزبد رحيما كريما يجعل ملك شاه كذلك. قبض التاجر يده على ساقه وضغطها قليلا ثم رفع رأسه: لا أظن ملك شاه يرحمه، ولا أراه يملك مروءة عبد الزبد. ورفع يده عن ساقه وضمها إليه بهدوء: لا تنسى أيها الشيخ أن جده طغرل بيك خصى وزيره الكندري، وأباه ألب أرسلان قتله بعد ذلك، فما أرى الحلم من شيم هؤلاء. رفع الأصلع يده: إن الإنسان واشتدت الكحة عليه كحة تردد صداها في الزنزانة المعتمة. واقترب منه التاجر البغدادي الأقرب إليه واضعا يده على جبته: أبيك حمى. حرك الأصلع سبابته في الهواء نافيا ونطق بصوت يكاد لا يفهم: هذا الجسد لا يحم، إنما الحمى للصديقين. ثم مال فتلقته يد التاجر وصرخ أحدهم: أيها السجان، أيها السجانون. زحف التاجر متحاملا على جراحه وجعل يقرع باب المطبخ، وانتفض الشيخ الأصلع وفتح عينيه ثم قال باسما: هونوا عليكم، أنا بخير. وعاد التاجر زاحفا: ما أظنه إلا الجوع، لا بد أن يأتوك بطعام. أخذ الأصلع عمامته ووضعها على هامته واستند إلى الجدار وهو يتمتم: الحمد لله، لا بأس. عاد ذهنه إلى قصصه وعبره، فاستعاد صورة التركي المفتول المنتصب على ظهر الفرس يوم اعتقله، وذهب ذهنه إلى طفولته يوم وقف في ساحة الطاق بنيسابور رفقة أبيه وهما ينظران إلى أول انتصار لدولة السلاجقة. تذكر دخول طغرل بيك صحوة عام 429 للهجرة إلى شوارع نيسابور. كان الناس يتأملون ملابس الأتراك الخشنة وتصرفاتهم البدوية وعاداتهم الغريبة. تذكر كيف ضحكت نيسابور كلها على قصصهم، قصة أكل طغرل بيك للكافور وشكواه منه أنه مالح مر. انتابته رقة وشفقة على ذاك التركي الذي سجنه. أي مسكين هو، إنه طفل فرح بلعبه، ألا يعرف أنه يوشك أن يموت؟ أحس برغبة عارمة في لقائه وأخباره بعفوه عنه ومسامحته إياه، بل ود لو يشكره على ما أتاح له من عرض نفسه على أبواب من العبادة ما كان له أن يجربها لولا السانحة التي مكنه منها. وخطرت للأصلع محدودية علم ابن آدم وجهله بنفسه، فالإنسان لا يستطيع معرفة ذاته مهما عمر من السنين، إنه لا يعرف نفسه إلا إذا رآها في كل حالة من حالات الدنيا، وهذا أمر متعذر، فالحالات التي تعيشها أي نفس حالات محدودة معدودة مقارنة باحتمالات الحياة المتعددة. ما يدريني أني ظالم وطاغي، فأنا لم أجرب السلطة ولم أقد الجيوش، وربما لو قدت جيشا لوجدت نفسي فرعونا، فبين جنبي كل إنسان فرعون، وما من نفس إلا وهي مضمرة ما أظهر فرعون من قوله: أنا ربكم الأعلى. ولكن فرعون وجد مجالا وقبولا لتفرعنه، وأنا لم أجد، وما يدريني أني لص على أموال الأيتام، فلو وليت أموالهم لربما تأولت وأكلت. وفكر في أن معرفته بنفسه التي يربيها منذ 20 عاما قد تكون عبثية، فلا مجال لمعرفة النفس إلا بعد عرضها على كل إمكانات الحياة. ضحك في سره مستغربا من عبارة تلوكها ألسن الناس: إني أعرف فلانا معرفة تامة، وفلان لا يمكن أن يتصرف هذا التصرف أو يقف هذا الموقف. ألا إن فلانا نفسه لا يعرف نفسه التي بين جنبيه، فكيف بجليسه وقعيده؟ وانتبه إلى انفتاح الزنزانة وشخصت العيون، فدخل سجان أفحج صارخا: ماذا تريدون؟ صرخ به الأصلع: لا نريد شيئا. لكن التاجر قال: نريد حساء للشيخ، فقد أغشي عليه من الجوع. وقف الأصلع ومسح صلعته بيديه واقترب من باب الزنزانة وهمهم في أذن السجان: دعني أخرج معك قليلا. أشار السجان بالموافقة وارتسمت على شفتيه ابتسامة متنافرة مع جبهته المتغضنة وعينيه الحمراوين. تبعه الأصلع ماشيا في الباحة وهو يسمع أصوات المساجين وصراخهم في الزنازين والعنابر المصفوفة يمنة ويسرى. وقف شيخ الأصلع يتأمل رجلا يمشي في الباحة، تأمل أسماله البالية وعمامته وجبته المرقعة، فلم يصدق ما يرى، وشعر بخدر في ركبتيه ودوران في رأسه، ثم صرخ: شيخي! رمى الشيخ صحنا كان بيده وهرب، فركض الأصلع وراءه، لكن الرجل كان أسرع، فتوارى بين العنابر، وواصل الأصلع سيره وراء السجان متذكرا هذا الشيخ المشهور باسم الشيخ الملاماتي، إذ يقضي مذهبه الملاماتي الصوفي بأن يأتي كل فعل يسقط هيبته ويعرضه لملامة الناس، فيتظاهر بالسرقة حتى يسجن أو يعذب بحثا عن الأجر. وتذكر الأصلع كيف جرب الطريقة الملاماتية، ثم اقتنع بعد حديث من الغزالي في نظامية نيسابورة بمخالفتها الشرع: فالمسلم لا يذل نفسه ولا يعرضها طوعا للامتحان. وانتبه من حديث النفس وهو يدخل مقطع السجن الخاص باللصوص والخناقين، فرأى الوجوه الشائهة والأشداق المحفورة والجلود المحروقة والأسنان المنزوعة والجباه المكوية. مشى متأملا وجوههم متسائلا في نفسه: كيف حشر مع هؤلاء في صعيد واحد؟ لو حبست لساني لكنت الآن في مجالس الذكر بالخنقة. وانتبه غضب على نفسه: من أنت حتى تتكبر على هؤلاء؟ وكيف تكفر بنعم الله إذا فتح لك أبوابا من العبودية لم يفتحها لغيرك؟ رفع يده ولطم وجهه وانفتل راجعا إلى المطبق وهو يحوقل. وانتابته كحة أحس أثرها في كافة أطرافه، مشى شاعرا ببرودة البلاط الأحمر تحت قدميه، وسمع السجان الأفحح ذا الصوت القوي يناديه: الأصلع، جاءك زائر. فأجاب دون أن يلتفت: لعلك غلطت أو لعله غلط، من سيزورني؟ قلت لك تعال إلى زائرك، هيا حتى لا أتأخر عن أفراخي. وانعطف الأصلع وذهنه يستعرض وجوها يمكن أن تكون علمت بمكانه أو بحثت عنه. من يكون الزائر؟ بغداد، عام 485 للهجرة. خمس أيام قضتها زوجة المقتدي بأمر الله تذرع ردهات القصر جيئة وذهبا، كلت قدماها من قرع البلاط الأخضر وغفلت عن شرب الماء حتى جف حلقها، وسمعت إحدى جواريها تقول إنها أفنت زوج نعال من الركض في ليلة واحدة. كانت تتفقد الخزائن بعقل مشوش وقلب نابض، وتتأمل ما ملئت به من نفائس وتحف وملابس. لا تستطيع ترك هذه النفائس ولا حملها، ويوم الخروج من القصر يقترب. ماذا أخذ وماذا أترك؟ هذه خزائن لم تخزن لتنقل يوما، ومتى فكرت زوجة خليفة بغدادي في الخروج من القصر؟ نزلت سلما سريا إلى خبوها الخاص، تصلبت قدماها وهي تنظر إلى الرفوف المحفورة داخل الجدار، غرفة دائرية مملوءة بالملابس والتحف والجواهر الآتية من أركان الدنيا الأربعة. كيف تترك آلاف التحف والملابس النفيسة التي جمعتها عبر السنين؟ وقفت بين الرفوف منصتة لخفقان قلبها. تلك تحفة بعثتها زوجة قيصر من القسطنطينية، وهذه أخرى أهداها ملك الصين إلى الخليفة، وتلك مزهرية من الجواهر الخالصة منحها أحد أمراء فرغانة. وتذكرت أربع غرف متشابهة داخل القصر، من يضمن ألا يراها الأتراك فينهبوها نهبا إن أنا حملتها معي؟ وكيف أحملها؟ فمقتنيات الخلفاء لا تنقل من القصور، لأنهم يبقون في قصورهم ما داموا أحياء. ألح عليها الخاطر فخرجت من القبو وأحكمت إغلاقه وصعدت السلم. مشت تجر ساقيها جرا وهي تنظر إلى نوافذ القصر والجوار الساحبات ذيولهن في ممراته، والخصيان الذين يحنون رؤوسهم كلما مرت. تجاوزت البهوة المفتوحة أمام مجلس الخليفة حيث يستقبل الضيوف، واتجهت إلى المكتبة حيث يجب أن يكون الآن، وطرقت الباب. ادخل. ظهر لها الخليفة كائنا غريبا، كان جالسا على سجادة والمصحف بين يديه، ولحيته شعثاء ووجهه منطفئ لا روح فيه. هل هذا هو الرجل القوي الذي أعرف؟ هل هذا المقتدي بأمر الله؟ ماذا يبقى من الإنسان إذا جرد من قواه؟ أوهام الملك وأوهام الصحة وأوهام المال. هذا المقتدي بأمر الله حفيد الخلفاء. وجلست عند رجليه وعيناها مغرورقتان. لي رأي في هذا الأمر الذي نزل بنا. وضع المصحف على المسند وتراجع حتى أسند رأسه إلى الجدار، وحرك عينيه المرهقتين مستفسرا. أرى أن لا تقبل بالخروج من مدينة أجدادك، وليفعلوا ما بدا لهم. رفع رأسه وبرقت عيناه المنطفئتان. ليس بعد أن قتل نظام الملك، فقد كان ذلك الوزير الصالح يحمينا من أعراب العجم. مسحت دمعة على وجنتها وأمالت رأسها وقالت بنبرة تحد: لكن الموت خير من خروجنا، إن الملوك لا يخرجون من القصور إلا إلى القبور أو السجون. رمق في عينيها انكسارا يراه أول مرة رغم لهجتها المتحدية فآلمه. لقد اقترب وقت الإفطار، اتركيني وشأني ولنتحدث الليلة إن شاء الله. وقفت متثاقلة وتوارت خلف الباب. عاد إلى مصحفه يقرأ، لكنه لم يكن يرى إلا الخيول التركية تتراكض بين الأسطر وتقتحم بغداد، وجواريه في الطرقات تائهات حاسرات، وعامة بغداد يطيلون من السطوح يتأملونهن. وتخيل ابنه وولي عهده المستظهر بالله يسأله: يا أبتي، كيف طابت نفسك بترك قصور آبائنا؟ وكيف خرج الأمر من أيدينا بعد 53 سنة و300؟ أطبخ المصحف ومشى بين رفوف الكتب حتى وصل إلى نافذة صغيرة تطل على فضاء مفتوح وراء القصر. رأى رؤوس الأشجار الباسقة، ولمح شمس بغداد تبتعد غاربة، فتخيلها مصبوغة بالدم الفائر، وقلب بصره في السماء مفكرا في أن هذه هي السماء التي كان ينظر إليها المنصور والمهدي والهادي والرشيد والأمين والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل. تخيل وجوه الخلفاء تطل عليه شامتة معيرة متسائلة. لما أزهقت الأرواح وطارت الجماجم وسيرت الجيوش، لما سفك دم عثمان وقطع رأس الحسين واغتيل الخلفاء وضربت أعناق الملوك، أليس طلبا لملك أو حفاظا عليه؟ رفع مرفقه عن طرف النافذة. لما سار الزمن على طريقة واحدة مع 27 خليفة حتى إذا ما وصل إليه انحنى حين أتاه المشؤومة هذا، أهو الحظ العاثر أم حصائد ما كسبته يداي؟ ظهر سرب طيور يحلق في اتجاه دجلة، فصرف بصره عنه مبتعدا عن النافذة هامسا. والله لو خرجت من هنا فلا يعود إلى بغداد عباسي أبدا، هل سينقضي ملك العباسيين عندي؟ خرج بقدمين ثقيلتين ورأس مصدوع وقلب مختلج، مشى في دهاليز قصره، ثم نزل إلى قبو أعده للإفطار منذ أمهله السلطان 10 أيام. كان فضاء غير مفروش ملئ رمادا، جلس في الرماد وأخذ قبضة منه، ثم انتظر حتى حان وقت المغرب، فبدأ يدريه على رأسه ويدعو ويتضرع إلى الله ألا ينتهي ملك آبائه عنده وألا يصبح سبة الدهر. تكاثف الظلام والخليفة جالس في الرماد يتضرع متذللا لله، ثم نفض يديه وخرج يتلفت كي لا يراه الخدم في تلك الهيئة. دخل الحمام المسامت للقبو، فلاحت له صورته في المرآة، لحية رمادية شعثاء وعينان تلمعان في الظلام. صب الماء وجعل يفكر في المحاولة الأخيرة التي ينتظرها بعد قليل، هل ستنجح وتنكشف هذه الغمة أم ستزيد السلطان صلفا وطيشا؟ بعد صلاة العشاء كان الخليفة يدخل إلى مجلسه والغزالي ينتظره متهللا، السلام على سيدنا ورحمة الله. وجلس الخليفة وسط المجلس متظاهرا بالانشراح، أهلا وسهلا بدانشمند. ولم يطل السلام فقد كان ذهن الخليفة يسابقه إلى الحديث. كان الغزالي جالسا عن يمينه ووجهه إلى الأرض يتأمل السجاد الأخضر الفاخر ويفكر في طبيعة ما دعاه إليه الخليفة، وجاء صوت المقتدي بأمر الله، اسمع يا أبا حامد، أنا أعلم حبكم للخلافة وتعلقكم بها حامية للدين وجامعة لشعث المسلمين، وقد بلغنا جهركم بذلك وتأييدكم للوزير رحمه الله في مسعاه، وأنا دعوتك الليلة لسفارة لا يقوم بها غيرك. أنصت الغزالي إلى الخليفة وهو يتأمل وجهه الجميل المهموم وشعره الأصهب البادي من تحت عمامته السوداء. أريدك أن تأخذ كل شيوخ النظامية ومن في بغداد من وجوه الناس وتذهب غدا إلى السلطان وتخوفوه من طرد خليفة المسلمين من عاصمته. حذروه الأمر وبينوا له حرمته وذكره بأن الأمر كله له، فلما يضيق بالخليفة؟ فالخطبة على المنابر باسم السلطان، واسمه مقرون باسمي على الدينار، والأمر والنهي له، وليس لدى الخليفة إلا القضيب والبردة. وسكت المقتدي بأمر الله، فأخذ الغزالي يفكر في عبثية المهمة، فهو يعلم أن السلطان نادم على ترك الخليفة 20 سنة دون إخراجه من بغداد. وذهب ذهنه إلى تركان خاتون وإلحاحها الدائم على طرد الخليفة وحلمها بتولي ابنها محمود السلطنة يوما، وأن يكون سبطها جعفر بن المقتدي بأمر الله خليفة عباسيا في بغداد تسري في عروقه دماء بني سلجوق. رفع عينه في الخليفة فانتابته رقة، هل هذا حفيد الخلفاء؟ كيف يضرب الزمن ضرباته؟ وكيف يخلق الليل والنهار كل جديد ويفلان حد كل حديد؟ وانتبه الخليفة إلى شرود الغزالي فرفع سبابته، غدا صباحا. كح الغزالي كحة خفيفة، أمركم سيدي، على أن يمدني أمير المؤمنين بغلمان يوصلون الخبر إلى الشيوخ الليلة ويرتبون الخروج غدا. وصفق الخليفة فجاء الحاجب مسرعا وخطر للغزالي أن عمامة الحاجب تزداد ضخامة كل مرة، وقامته تزداد طولا عند كل زيارة. وقف الحاجب دون الباب وانحنى: أمركم سيدي. وضع المقتدي بأمر الله يديه على ركبتيه. تصحب الشيخ إلى الباب وترسل معه ما يريد من غلمان وبغال. ساد صمت ثقيل يشوبه شعور بعدم جدوى الحديث، لم يقطعه إلا خفق نعال الحاجب مبتعدا. وانصرف ذهن كل منهما إلى صورة الجيش العريض المخيم شرق بغداد، وتخيل الغزالي نفسه داخلا غدا رفقة الشيوخ على ملك شاه، وتاج الملك عن يمينه جالسا على كرسي نظام الملك. تخفق قلبه أسفا ورفع بصره فوجد الخليفة ذاوي الشفتين حائل اللون، لكنه عزم على أن يؤدي السفارة على أكمل وجه، ويستخدم كل مهاراته الإقناعية والمنطقية لتنهي ملك شاه عن طرد خليفة المسلمين من عاصمته، من مدينة السلام. أطراف بغداد. عام 485 للهجرة. مالت العمائم الطويلة وذبل بريق العيون تبرما من انتظار السلطان، فقد غص المجلس الدائري ذو الفرش الحمر بعلماء النظامية ووجهاء بغداد منذ ساعات، لكن السلطان لم يظهر. ضجروا فخفتت أصواتهم وتكاسلت ألسنتهم عن الأحاديث، وتثاءب شيخ أحدب مائلا جهة الغزالي: هل سيأتي؟ لم يجبه الغزالي، بل التفت حين سمع جلبه، وظهر السلطان وراء الباب. سمع أطيط الكراسي وجفجفة الملابس، ووقف الرجال حانين رؤوسهم، فقال السلطان: السلام عليكم ورحمة الله. وضج المجلس برد السلام، ومشى ملك شاه مستقيما بجسمه القوي وحربته المذهبة في يده حتى جلس على الكرسي وسط المجلس. أدار عينيه الضيقتين تحت جبهته الواسعة ولمس أنفه الأفطس. أهلا وسهلا بعلماء بغداد ووجوهها. كان السلطان عكر المزاج لأن الوفد أخره عن الخروج إلى الصيد، فقد أعد للخروج ضحوة على ألا يعود حتى تنقضي مهلته للمقتدي بأمر الله، فيتجه من مكان الصيد إلى قصر الخلافة. ردد بصره في الوجوه الواجمة والعيون اللامعة واللحى الوقورة، واندفع الخدم يضعون الأشربة والفواكه والتمور، فانحجبت أوجه الوفد عنه لكثرة الخدم. وما إن خرج الغلمان حتى جاء صوت الغزالي: أيأذن لنا سلطان المشرق والمغرب في الحديث؟ واسترخى ملك شاه في كرسيه وهو ينظر إلى الشجة في جبهة الغزالي، وإلى نابه الأيسر المرتفع قليلا وعينيه العميقتين. تفضل دانشمند. وقف الغزالي ضاما طرفي دراعته مديرا بصره في جوانب المجلس: أيها السلطان الأكبر والقائد الأجل، هؤلاء علماء المسلمين ووجوه بغداد قد جاءوك بالتماس من خليفة المسلمين، وأنتم أيها السلطان أحرص الناس على العباد والبلاد وأكثرهم خدمة للملة والدين، فمن أجله خرجتم ولحمايته نجمتم وفي سبيله قاتلتم، سنة مات عليها سلفكم ودرج عليها خلفكم. فذاك جدكم سلجوق خرج من باديته انتصارا للدين الذي بدأ يمحي رمسه ويدرس مغناه، فجاء رحمه الله تعالى بعزيمة فتية وشجاعة بدوية، فأنقذ الله به الأمة وتدارك به الملة. وذاك أبوك السلطان ألب أرسلان كان قريب الدمع حريصا على المصالحة موطأ الأكناف، أبطل لعن أهل السنة على المنابر ورد العلماء إلى خراسان كشيخنا الجويني وأبي القاسم القشيري، وسكت متظاهرا بكحة خفيفة ليرى وقع كلامه على السلطان، فرآه واجم الوجه ساكن الطرف متجهم الجبهة ينكت برأس حربته طرف كرسيه. قلب عينيه في العلماء فوجدهم يحدجونه بعيون لامعة طافحة بالإعجاب. وقد بعثنا الخليفة إليكم ملتمسا إبقاءه في قصره حيث كان أجداده، ونحن نلتمس ذلك مستشفعين برحم السلطان بالخلافة، فهو والد سبطكم الأمير جعفر، وبينكم وبينه نسب، ونستشفع بالعترة النبوية التي تجري دماؤها الزكية فيه. بدا السلطان متضايقا من طلب الغزالي، لكنه كان مأخوذا بطريقته في الحديث، فقد كانت الكلمات تخرج من فيه كأنها لؤلؤ منظوم، وهو واضح المخارج حلو الصوت جميل الوقفات، كأن حديثه موقع مع حركات رأسه ويديه. وجلس الغزالي وهو ينظر إلى السلطان، فسرت في جنبات المجلس غمامات استحسان مكتومة قطعها دخول الوزير تاج الملك. رفع السلطان يده مشيرا إلى تاج الملك بالجلوس عن يمينه، واعتدل ملك شاه في جلسته مرددا نظره في الحاضرين ورفع حربته. شكر الله مسعاكم أيها الشيوخ، وبارك خطاكم وأدام حرصكم على السلطان والخلافة، لكننا كنا رأينا في الأمر رأيا وما نحن بمراجعيه، وهو رأي لم يكن بالفطير ولا بالمتخذ بين يوم وليلة، ولا كان عن نزوة خاطر ولا جموح فؤاد، بل رأي سديد عتيق قلب على وجوهه ظهرا لبطن حتى نضج. فلقد توليت هذا الأمر عام 65 و400، وها نحن أولاء في عام 85 و400، وكنت قادرا على إخراج الخليفة من بغداد في اليوم الأول، لكني تركت الأمر لمصلحة، وها أنا أعاوده اليوم لمصلحة. وسكت السلطان وأخذ يتأمل العيون الشاخصة إليه، يريد أن يسبر وقع حديثه على الحاضرين، فقد بدأ منذ شهور يتعلم الخطابة ورصف الكلام الفصيح، وكان معجبا بما سمعه من نفسه، منصرف الذهن إلى كيفية قوله أكثر من اهتمامه بمضمونه. والتفت إلى تاج الملك فوجد عينيه ممتلئتين رضا وحبورا، وردد بصره في العلماء فرأى الضيق المتواري خلف الشفاه المبتسمة والعمائم الوقورة والعيون الساكنة. تأمل الغزالي فرأى في عينيه ضيقا وتبرما وحركة خفيفة في أسفل شفته تؤذن بتوق إلى الحديث، فاستحضر صلة الغزالي بنظام الملك وبالخليفة، وأضمر في نفسه أمرا بشأنه وقت دخوله بغداد. وصمت المجلس، فغلت رؤوس الحضور بالأفكار والخواطر والاحتمالات، وازداد تكاثف الصمت مع مرور الثواني حتى كأن الهواء انكتم داخل الخيمة الواسعة، وارتفعت العيون إلى السلطان مستمطرة إشارة أو نأمة أو كلمة، فوقف فجأة. شكر الله لكم، لقد أخرتموني عن موعد صيدي. واندفع ضاربا بقدميه القويتين السجاد الأحمر، غادر المجلس فلمح الخيول واقفة تنتظره، وعدة الصيد محمولة على البغال الواقفة وراءها. ثم جاء جندي عريض المنكبين يركض مقربا جوادا أبيض منه، فقفز على ظهره وانطلق، تصارخ الغلمان والجنود من ورائه، وجرت الخيول تنهب الأرض، وتعلقت عيون العلماء بالغبار المتصاعد في الهواء، ورمق الغزالي الغبار المنتشر في الأفق مضللا جهة بغداد كأنه نذير بشؤم وشيك. انشرح السلطان وهو يرى الأرض المتحركة من بين أذني جواده الراكض، وأنصت مسرورا إلى وقع حوافر الخيل من خلفه وعن يمينه وشماله. رفع بصره إلى الفضاء المبسوط مفكرا في أيام الصيد التي تنتظره، فلم يكن يحب شيئا مثله، ولا كان يفخر بشيء فخره به. قلب بصره في الأفق وفي الخيل الراكضة وفي سماء بغداد، وتذكر ما ينتظره من أمور عليه أخذ قرارات حازمة بشأنها، فغمز فرسه وصرخ به: أجج!